بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد مر في الدروس الماضية ما الكلام على ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، ونتكلم في هذا الدرس على بعض ما جاء في أصول الإسلام. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأول هذه الأصول هو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهاتان الشهادتان لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة. يجب على كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على أن الكل مخاطب ومدعو إلى الدخول في دينه، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو كل أحد، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل مدعو إلى دار السلام وهي الجنة، وذلك بالدخول في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله فيه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر أن الهداية تحصل لمن شاء الله هدايته، وأما الدعوة فإنها موجهة لكل أحد، ليست لأحد دون أحد. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حين بعثته إلى قيام الساعة لا بد من تحقيق هذين الأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحياة تختم بلا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. فلا إله نفي عام، تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات خاص، تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولا النافية للجنس خبرها محذوف، تقديره حق، يعني لا إله حق، يعني الألوهية الحقة لا تكون لله. ولا يقال إن تقديره موجود لأن الآلهة التي هي تعبد من دون الله موجودة، ولكنها عبادتها باطلة، وإنما المنفية العبادة الحقة، فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، والعبادة هي أفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أفعال العباد، يعني يخصون الله بها، فلا يجعلون مع الله فيها له فيها شريكا، وإنما يجعلونها خالصة لوجهه. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله تعني متابعته وعبادة الله وفقا لسنته وفقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن العبادة تكون طبقا للسنة ولا تكون مبنية على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. ويدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في كل خبر، كل ما أخبر به عن أمور ماضية أو مستقبلة أو أمور غائبة لا نشاهدها، كل ذلك يجب التصديق به، وكذلك امتثال كل ما أمر به، كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب امتثاله، وكذلك نهي اجتناب المناهي، كل نهي نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب اجتنابه والبعد عنه، وألا يعبد الله إلا طبقا لسنته. إذن هناك أمور أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل من شرط العبادة المعتبرة عند الله أن تكون يتوفر فيها أمران: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص وفقد العناء اتباع السنة فإنه يكون مردود، لقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وإن وجد اتباع السنة وفقد الإخلاص رد، بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال في الحديث القدسي كل عمل، وقال في الحديث القدسي الذي يحكيه الله يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لابد أن تكون العبادة خالصة، وأن تكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة. الأعمال الطيبة والأعمال الحسنة إنما تؤخذ من السنن، ولكن لا يستحسن الإنسان شيئا ويأخذ به ويقول: أنا قصدي طيب، أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير. لا بد مع حسن القصد وإرادة الخير أن يكون العمل مبنيا على إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في اتباع السنن بقوله: عليكم بسنتي، وحذر ورهب من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور, وإياكم ومحدثات الأمور, ولا يليق ولا يقبل أن يقول أحد أن عملي أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير فأنا على خير ما دام قصدي طيب, لأنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأضاحي إنما تكون بعد صلاة العيد, لا تذبح الأضاحي قبل صلاة العيد. ولما كان أحد الصحابة رضي الله عنهم قصده طيب ذبح أضحيته قبل الصلاة, أراد أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل, وإذا خرج الناس من الصلاة وإذا هي مطبوخة وجاهزة فتكون أول ما يؤكل, هذا قصد طيب. لكن لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم, يعني من بضعية مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر, هذه شات لحم مهب أضاحي. الأضاحي اللي تكون في يوم النحر وأيام التشريق ويوم النحر بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. قال شاتك شات لحم, فقوله شاتك شات لحم لأنه فعل, لأن قصده طيب, ومع ذلك ما اعتبر قصده لأنه لم يكن موافقا للسنة, لم يكن موافقا للسنة. فإذا لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال وفي هذا دليل على أنه لابد مع حسن القصد من موافقة السنة, وأنه لا ينفي يكفي أن يكون الإنسان قصده حسنا ليكون عمله مقبولا, بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة ومن مطابقة السنة. ويدل ذلك الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو في سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى, وفي كل حلقة يقول أو فيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100, ثم يقال كبروا 100 الله أكبر الله أكبر يعدون حتى يخلصوا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود فقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا حسن عدوا بالتسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء, ويلكم إنكم إما مفتتحوا بضلالة مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحون باب ضلالة. معلوم أنهم لم يكونوا أحسن من الصحابة, فإذا بقيت الثانية وهي أن يكونوا مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, كم من مريد للخير لم يصبه. فإذا العبادة لله عز وجل تكون مبنية على اتباع السنن وعلى ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, ما تكون مبنية على الهوى وعلى الابتداع والإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. هذا كلام مسعود رضي الله عنه, ويقول الذين فعلوا هذا الصحابة ما فعلوه وأنتم فعلتموه, فإما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة, بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. ولهذا قال سبحان الله يا عبد الرحمن ما أردنا للخير, قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدلنا ويبين لنا أن الناس عندما يأتون بأمور يتقربون إلى الله عز وجل بها, من أمثلة ذلك الموالد والإتيان بالموالد هذه الموالد ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. مضى 300 سنة كاملة ولا يوجد شيء قال له الموالد، احتفال بالموالد 300 سنة كاملة عشر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، 3 قرون لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالموالد. متى حدث؟ في القرن الرابع الهجري. من الذي أحدثه؟ الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر. إيش الدليل؟ اتباع النصارى. النصارى يعملون مولد لعيسى وإحنا ما نعمل مولد لمحمد. هؤلاء هم الذين أحدثوه وهذه حجتهم. فالذي أحدثه رافضة والمتبوعون المقلدون نصارى، يعني حشفا وسوء كيلة، يعني ظلماتهم بعضها فوق بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل محبوب من الخلق، حتى النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أقرب الناس إليه أصوله وفروعه، أصوله اللي هم آباءه وفروعه اللي هم أولاده، هذا أقرب الناس إليه. فلا يؤمن أحد حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته، بل ومن محبته لنفسه. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ومن أجل ذلك كان حق أمته عليه، حقه على أمته أن يحبوه محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين. لكن المحبة بالاتباع، المحبة هي بالاتباع، علامة المحبة الاتباع، ليست علامة المحبة الابتداع، وإنما هي الاتباع، هذه علامة المحبة. الذي يدعي شيء عليه أن يقيم بينة. في أمور الدنيا الدعاوى لا بد فيها من قلب بينات. إذا قلت لإنسان عليك لحق فلا يقبل إلا إذا أتى بشهود أو اعترف المدعى عليه. أما إذا لم يأتي بشهود ولم يعترف المدعى عليه فإنه يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى. فكذلك أمر الدين لابد فيها من إقامة البينات، والبينات هي الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، وهذا هو دليل المحبة، أن الإنسان يكون عمله يعني موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه علامة المحبة، المتابعة. وإذا أحبوه أحبهم الله عز وجل، فتبني حبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا لابد من تحقق هذا الأمر، وهو أن العبادة تكون لله خالصة وتكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة، وإيجاد هذه الموالد والاحتفال بها يعني معلوم أنه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه ولا فعله خلفاء الراشدون ولا فعله يعني أصحاب القرن الأول هو قرن الصحابة ولا قرن التابعين ولا قرن أتباع التابعين. ولم يأتي ذكر الموالد إلا في القرن الرابع. إذن لو كان ذلك حقا ولو كان ذلك سائغا لسبق إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، وخير أصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة وعن الصحابة أجمعين. إذن لابد من تحقيق معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد من تحقيق شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وذلك بالإتيان بما تقتضي شهادتان، فالشهادة شهادة لا تقتضي الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي تقتضي المتابعة. ثم يلي الشهادتان الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، أعظم أفعال أعظم الأفعال وأهم المأمورات الصلاة، لأن الشهادتين هي الأساس لكل شيء، هي أس الأسس الذي تنبني عليه الأعمال كلها. وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها وأهميتها. فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وصية لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عموده الصلاة، لأن العمود هي اللي تقوم عليها الخيمة، الخيمة يستفاد منها إذا صار لها عمود، أما إذا نزعت العمود صارت فراش ملتصقة بالأرض كالفراش، ما يستفاد منها إلا الفراش، لكن إذا وضعت العمود وقامت عليها فإن الناس يستظلون بها عن الشمس وعن البرد وعن رؤية الناس، ما حد يراهم يستترون. العمارات الشاهقة إذا أراد الناس أن يهدموها كيف يهدمونها؟ ما يذهبون للدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون للدور اللي تحته ويكسرونه، ما يفعلون هذا، في طريقة يفعلها الناس، وهي أنهم يأتون للدور الأسفل ويبحثون عن الأعمدة فيه ويخلخلونها ثم يضعون فيها حديد قوي ثم تسحب بواسطة يعني آلات قوية، وإذا سحبتها نزلت في لحظة فصارت الأدوار كلها بعضها بعض كأنها دور واحد، لأنها نزعت العمود التي تقوم عليها. فإذا هذا شأن الصلاة بالنسبة للأعمال، لأن بالنسبة لأعمال الإسلام عموده الصلاة. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه يعني أوصى بها في آخر أيامه وآخر لحظاته وهو في مرض موته، فجاء عنه من طرق متعددة أنه كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصيهم بالصلاة ويحثهم على الصلاة وعلى ملك اليمين والإحسان إلى ملك اليمين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في أواخر أيامه يدلنا على عظم شأنها، ويدل على عظم شأنها أن الله فرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، ما فرض عليه وهو في الأرض، فرض عليه ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة الخمس وهو في السماء، ثم نزل ونفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، ويدل على عظم شأنها أن الله وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن الإنسان اللي محافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثت نفسه بسوء وبأمر منكر يتذكر الصلاة، يتذكر أنه يصلي لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، فيكون ذلك سببا في كفه عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا هي آخر ما يفقد في هذه الحياة، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما يفقد وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهي آخر ما يفقد في الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل سقر إذا سئلوا ما الذي أدخلهم سقر يجيبون في قولهم لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، هذا أول ما يجيبون ذلك. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال إنها هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين مسلمي وبين الكفر أو الشرك أو الشرك ترك الصلاة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مبين عظيم شأنها. ولما ذكر الله صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها في الصلاة وختمها في الصلاة في السورتين، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وفي آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي سورة المعارج الذين على صلاتهم خاشعون الذين على صلاتهم دائمون، هذه أول شيء، وفي آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون. فختمت صفات المؤمنين، فبدأ صفات المؤمنين وختمت في السورتين بالصلاة والمحافظة على الصلاة، وهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها ليست من أمر الهين. ثم أيضا هي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات هذه الفرائض غير النوافل، فالإنسان على صلة بالله دائمة، صلة بالله صلة دائمة بالله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات غير النوافل، بخلاف بقية الأركان. الزكاة لا تجي في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من ملك نصابا وحال عليه الحول يزكي، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأن أمرها ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ثم إن الصلاة تجب على الرجال في المساجد، صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والرجال يجب عليهم صلاة الجماعة. وقد جاء حديث تدل على 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 ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين، يعني وجد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافقين هم الذين تكون الصلاة عليهم ثقيلة، وبعضها أثقل من بعض، لأن قولها أثقل يدل على أنها كلها ثقيلة، لكن تزيد العشاء والفجر ثقلا. لماذا؟ لأن العشاء تقع في أول الليل، الناس يكدحون في النهار ويعملون يبحثون عن رزق، فإذا جاء الليل وإذا فيهم النوم، فالمنافق لا يبالي بالصلاة، ينام عنها، ينام بعد المغرب ويترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ما يصلي، ينام عنها. والفجر تقع في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش ويتلذذ النائم بالنوم، لا سيما إذا كان الجو باردا والمكان له فيه دافئ، فإنه إذا كان موفقا يهب من نومه، ومن كان بخلاف ذلك كالمنافقين فإنهم يبقون في فروجهم لأنهم يريدون الراحة الدنيوية. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم الصلاة التي تدعون إليها خير منه، ما تدعون إليه هو صلاة خير مما أنتم فيه وهو النوم الذي طاب لكم. فإذا هذا وجه، هذا بيان وجه ثقل العشاء والفجر على المنافقين، والصلاة كلها ثقيلة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن في لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد ولو كان اللحم بسيط يشهد العشاء من أجل يأخذ حظه من اللحم، وما حظه من الآخرة ما فكر فيه، يفكر في الدنيا ولا يفكر بالآخرة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمين، عرق عظم عليه بقية لحم، أو مرماتين حسنتين الظلفين الشاه اللي بينهم شيء من اللحم، يعني ما نهم لحم بسيط، لو يعلم أنه يعني يحصل له لحم ولو كان تافها ولو كان بسيطا وكان يوزع بالمسجد يحضر المسجد من أجل يأخذ نصيبه من اللحم ولا يحضر ليصلي. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر رجل يهم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر وهم بهذا الهم يدل على عظم شأن صلاة الجماعة، وأن شأنها عظيم، وأن شأنها ليس بالهين، بل على الإنسان أن يحافظ عليها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله مؤمنا فليحافظ على الصلوات الخمس حيث نادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال في آخر الحديث ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، هو معذور لو صلى في بيته ولكن ما تسمح نفسه أن يصلي في بيته وهو مريض، فيؤتى به يهادى بين الرجلين، واحد ماسك العضد اليمنى والثاني ماسك العضد اليسرى حتى يقيمه في الصف. هكذا كان يحصل. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني مشهر الصحابة ولقد كان رجل يتابع يهادى بين رجلين حتى يقوم في الصف. ثم ويقول ابن مسعود بن عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا العشاء فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء اتهمناه بالنفاق، يعني في الأمر ليس بهين. والصلاة يعني لازمة في أصلها، واجبة على الرجال، وأن عليهم أن يحرصوا عليها وأن يؤدوها جماعة. والمساجد إنما بنيت لذكر الله، والأذان في كل وقت يؤتى به حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا مو صلوا في بيوتكم، حي على الصلاة تعالوا صلوا، هلموا أقبلوا صلوا في المساجد. فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل. ثم أيضا من فوائدها كون المسلمين يلتقي بعضهم ببعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، وإذا فقد الإنسان سأل عنه، قد يصير مريض، قد يصير حصل له شيء، فهذا كله يحصل بكون الناس يجتمعون في المساجد. هذه من فوائد الجماعة. وكذلك أيضا كون كل خطوة يخطوها الإنسان فإنه يرفع له درجة وحطا وخطيئة في ذهابه وإيابه، في ذهابه المسجد ورجوعه من المسجد، كما جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد الدار عن المسجد، عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي على رجليه يمشي، فاقترح عليه بعض الصحابة قال لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة، قال ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، أنا يعجبني أن بيتي بعيد المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها درجة ويحط عني بها خطيئة في ذهابي وأيابي. فقال عليه السلام قد فعل الله لك ذلك كله، يعني معناه هذا الذي قاله وهذا الذي رجاه إنه يحققه الله له، وأخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدلنا على عظم صلاة الجماعة، وأن المسلم عليه أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن لا يتهاون بها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، الكافر إذا نطق بالشهادتين وهو لا يريد الدخول في الإسلام هل يلزمه ذلك حتى لو قال أنا لم أقصد الدخول في الإسلام بل أنا باق على ديني؟
إذا قال لم أقصد الدخول في الإسلام أنا باق على ديني ما دخل في الإسلام، ما دام قال إنه باق على دينه ما في دخول في الإسلام. هذا الجواب في السؤال.
يقول يعني لا يسمى مرتدا؟
نعم،
لا يطبق
لا
عليه
حد. أصلا ما دخل في الإسلام، أصلا هذا ما دخل في الإسلام.
يقول أحسن الله إليك، هل كل من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها يكون مسلما؟
إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها ولم يعني يعمل لله عملا ولم يصلي لله ركعة هذا ليس بمسلم، ولكنه يعني إذا يعني يعلم بأن عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا فإذا امتنع من الصلاة فإنه لا يكون مسلم.
يعني يقول ما معنى قول عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم؟
يعني معناه أنكم تعملون سيئات، لأن هذا بدعة وأنتم تعملون بدعة فهذه سيئات، أنتم تعدون ما تعدون حسنات، هم في 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 ظنهم أنهم يعدون حسنات وهم في الحقيقة يعدون سيئات، لأنهم فاعلون لبدعة وليسوا فاعلين لسنة.
كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفي حديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد الدماء؟
نعم، لا تنافي بينهم، هذه أولية في حق الله وهذه أولية في حق العباد، يعني الدماء هذه أخطر شيء في الحقوق التي بين الناس، والصلاة هي أعظم شيء في الحقوق التي بين الله وبين العباد.
يقول بارك الله فيكم، قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أليس التوحيد أولى بالمحاسبة من الصلاة؟
لأن أصلا التوحيد هو الذي جعله يحاسب، يعني الكافر لا يحاسب، الكافر ما عنده إلا دخول النار، ما يعني حسناته وسيئاته، يعني الحسنات لا تفيده شيئا، والكفر ليس معه عمل، ليس مع الكفر عمل، وإنما يحاسب، يعني فإن نجح في الصلاة فإنه فيما سواها أنجح، وإن خسر في الصلاة فهو فيما سواها أخسر.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من عمل عملا بقصد حسن لكنه خالف السنة جاهلا، هل يثاب على قصده الحسن وإن كان العمل غير مقبول؟
لا ما يثاب، لأن حديث الرسول ذاك الصحابي الذي جهل وقال شاتك لحم، ما قال إن أنها تعتبر له، وإنما يعني ما اعتبرت، فلم يفده كونه جاهلا يعني هذا الحكم.
يقول بارك الله فيكم: إذا ثبت عمل عن صحابي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نعمل اتباعا للصحابي؟
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هم أفقه الناس وأعلم الناس، وإذا أخبر أو حدث صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل أو بأمر من الأمور يعني ليس للرأي فيها مجال، فإنه لا حكم الرفع، يعني بيكون يتحدث عن أمر من أمور الغيب وأمور يعني كذا، فإن كلامه يكون له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وأما المسائل التي في الاجتهاد فيها مجال فلا شك أن أقوال الصحابة إذا لم يكن هناك دليل واضح يعول عليه فالأخذ ما جاء بالصحابة لا شك أنه هو الأولى.
حفظك الله فضيلة الشيخ، الاستدلال بقوله تعالى: واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، الاستدلال بهذه الآية على فعل البدعة؟
لا أبدا، البدع السنة جاء من أحدث في أمرنا ما ليس من فرد، يعني يعني التعويل على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس التعويل على ما حكي عن بعض الأمم السابقة، فإذا كان هناك نص في عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه، ولا يعول على أشياء محتملة أو مشتبهة أو متشابهة، يعني مثل الذين يقول في أهل الكهف لا نتخذ عليهم مسجدا يستدلون به على بناء مساجد القبور ويتركون الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته.
تقسيم البدعة بارك الله فيكم إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، هل هو صحيح؟
البدع كلها سيئة، لكن هناك يعني شيء يعني هناك شيء يعني يكون فيه اقتداء، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. مقصود من ذلك أن يكون قدوة في الخير، لا أن يأتي بشيء محدث في الدين، لأن أصل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس عليهم الفاقة والفقر، يعني ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة متغيرة من الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته وخرج يبحث لهم عن شيء، ثم حتى سأل الصدقة فصار الناس يصدقون، فجاء رجل من الأنصار معه يعني سرة أو شيء حمله في هذا يعني ثمين أو كثير ووضعه، فالناس تتابعوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أن هذا الصحابي فعل هذه السنة، أي أنه سبق إلى هذا الخير والناس تابعوه. أما أن يحدث في الدين شيء ما أنزل الله من سلطانه ويقال هذه سنة حسنة فهذا ليس بصحيح.
تقسيم البدعة إلى بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
لا شك يعني بعض البدع مكفرة، بعض البدع مكفرة وبعضها مفسقة. المفسقة هي التي يعني لا يصل صاحبها إلى حد الكفر، لا يصل صاحبها إلى حد الكفر، هذه مفسقة، وأما التي يصل إلى حد الكفر فهذه مكفرة.
بارك الله فيكم، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟
البدعة الحقيقية هي التي تكون يعني لها أصل أو تكون أصلا في نفسها، والإضافية تكون تابعة لغيرها. نعم.
يقول السائل جزاك الله خيرا، قرأت في اختيارات الشيخ الألباني الفقهية أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الأول، فهل هذا صحيح؟
نعم، الشيخ الألباني قال هذا، لكن الذي عليه المسلمون والذي يعني يكون فيه الصلاة خير من النوم محقق هي صلاة الأذان الثاني، لأن الأذان الأول فيه نوم عقبه، لأن المؤذن الأول يعني يوقظ النائم ويرجع القائم، ففيه نوم استراحة بعد الأذان الأول. أما الأذان الثاني ما فيه إلا القيام ولا فيه إلا الصلاة، ما فيه نوم. ثم من العلماء أيضا من وجه هذا بقوله أن 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 أن, أن المقصود أن أن, أن أن الإقامة يقال لها أذان، وهي أذان ثاني بالنسبة للأذان الأول. الإقامة يقال لها أذان، وقد قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة، هذا المقصود بالأذانين. وكذلك حديث الصحابي الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قالوا كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان المقصود به الإقامة، يعني كونهم من حين أمسكوا مع الأذان اللي عند كل وقت إلى أن جاء وقت الإقامة مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. فإذا الذي يظهر يعني أن المقصود أنها تأتي بالأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر، والذي به يقوم الناس من النوم، بخلاف الأذان الأول فإن فيه إيقاظ النائم وإرجاع القائم لينام قليلا. نعم.
يقول في سؤاله الثاني أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون إن الصلاة في المسجد تزيد في الأجر، لكن لو صلى الإنسان في بيته فصلاته صحيحة.
هذا كلام صحيح، الإنسان إذا كان صلى في بيته خرج من كونه ليس من المصلين، ولكن بقي عليه أنه ترك واجبا عليه وهو صلاة الجماعة. هذا كلام صحيح، يعني صلاة الجماعة، صلاة الإنسان في بيته تصح ولا يكون صلاة باطلة، وبها كان مصليا، ولو لم يصلي كان كافرا، لو لم يصلي أصلا كان كافرا، لكنه صار من المصلين، ولكنه ترك واجبا هو الإتيان بها في المساجد جماعة. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك، أنا لا أستطيع المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد، وأدعي التحسر على فواتها ثم تفوتني دائما، فدلني بارك الله فيك على العلاج الناجح لحالي.
أولا، إذا كنت تستيقظ وأنه يعني يحصل لك اليقظة بمنبه أو غيره، فأنت إذا سمعت المنبه قم رأسا، لا تنتظر إلا والله بقي دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة أبصر شوي، لا، من أول هب على طول، لأنك بذلك تقطع على نفسك مسألة الرغبة في الفراش. أما إذا سمعت الأذان أو سمعت المنبه وقلت والله ببقى شوي، هذا شوي يمكن يجمع النوم، ثم يفوتك الصلاة ويفوتك ذلك الخير. فعليك إن كنت تقوم بأشياء منبهة، يعني ساعة دقاقة أو غير ذلك، أو يعني شيء تنبيه يعني يجعلك تقوم، فأنت بادر إلى القيام إذا سمعته، ولا تجلس تقول والله انتظر قليل، لأنك لو قلت انتظر قليل يمكن يصير معه نوم ثم تفوتك الصلاة. فأنت يعني احرص وبادر ولا تتباطأ ولا تتلكى ولا يعني ترغب في الفراش وترغب أن تبقى ولو دقيقة أو دقيقتين. أبعد هذا عن نفسك. وإذا كانت ما تستيقظ نبه أحد ينبه، إذا كانك من المنبه ما ينبه خلي الجماعة حولك يوقظونك، وإذا أوقظوك هب بسرعة دون أن يحصل منك تباطؤ. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنام أنا وأخي في غرفة واحدة، وعندما يؤذن الفجر أوقظه، ولكنه يتضجر ويقول لي لا توقظني بعد هذا، فكيف أتعامل معه؟
احرص على إنقاذه وعلى هدايته، وأن تكون هدايته على يديك، ولا تيأس. وإذا كان في أحد له منزلة عنده فاعرض عليه أمره واجعله يعني يساعدك عليه. المهم أنك احرص على هدايته وعلى دفع هذا البلاء عنه، وأن تكون عونا له، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من يريهم شيئا.
حفظك الله. يقول رجل حاج يصلي في الفندق مع قرب الفندق من الحرم 200 متر، لا يحضر صلاة الجماعة، إنما يصلي صلاة الجماعة في الفندق، فما حكم صلاته من حيث الأجر؟
أما صلاته فهي صحيحة، وقد فاته أجر عظيم، ومع ذلك هو يقول لنا حاج، فكيف يأتي حاج ويصلي في الفندق؟ الفندق مثل الفنادق اللي هناك، والجدران بين جدران، الإنسان بين جدران، كلها سوا هنا وهناك، بس الفرق هنا مسجد وهناك ما في مسجد، الصلاة فيه خير من الصلاة. وإلا فإن هذا الذي يجلس في الفندق مثل كونه جالس في بلده في بيته أو في فندق ليس عنده إلا جدران هنا وهناك، لكن فاته هذا الذي يأتي الناس إليه. والرسول قال لا تشد رحال ثلاث مساجد، ما تشد للفنادق، تشد المساجد، وهذا مسجد الصلاة فيه خير من الصلاة، أرباح ليس لها حد، هذا حرمان والعياذ بالله. أقول هذا من الحرمان، نوع من الحرمان.
جزاك الله خيرا شيخنا. ما نصيحتك لبعض الشباب الذين يتهمون بعض العلماء بالإرجاء لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة؟
عليهم، أقول عليهم أنهم يعني يستقيمون وأن يتركوا يعني وأن يتركوا الانحراف، لا الغلو لا الإفراط ولا التفريط، يبتعدون عن الإفراط والتفريط. الإفراط يؤدي إلى الضياع، التفريط يؤدي إلى الضياع والانفلات، والتفريط يؤدي إلى الغلو ومجاوزة الحدود. والإنسان عليه أنه يحرص على أن يكون يعني من أهل الاعتدال وأهل التوسط، فلا يكون لا من أهل التفريط ولا من أهل الإفراط، ولا يشغل نفسه يعني بالكلام في العلماء والنيل العلماء، فإن الإنسان يهدي حسناته لغيره، يهدي حسناته لغيره ويضيق بحسناته ويسعى إلى أن يوزعها على الناس، فليبقي على حسناته وليسلم من أن تكون حسناته تكون لغيره ولا تكون له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد مر في الدروس الماضية ما الكلام على ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، ونتكلم في هذا الدرس على بعض ما جاء في أصول الإسلام. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأول هذه الأصول هو الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهاتان الشهادتان لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، يجب على كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على أن الكل مخاطب ومدعو إلى الدخول في دينه، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو كل أحد كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل مدعو إلى دار السلام وهي الجنة، وذلك بالدخول في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله فيه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأخبر أن الهداية تحصل لمن شاء الله هدايته، وأما الدعوة فإنها موجهة لكل أحد ليست لأحد دون أحد. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من حين بعثته إلى قيام الساعة. لا بد من تحقيق هذين الأمرين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل فيقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحياة تختم بلا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فلا إله نفي عام تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات خاص تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. ولا النافية للجنس خبرها محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق، يعني الألوهية الحقة لا تكون إلا لله. ولا يقال إن تقديره موجود لأن الآلهة التي هي تعبد من دون الله موجودة ولكنها عبادتها باطلة، وإنما المنفية العبادة الحقة فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، والعبادة هي أفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أفعال العباد، يعني يخصون الله بها فلا يجعلون مع الله فيها له فيها شريكا، وإنما يجعلونها خالصة لوجهه. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله تعني متابعته وعبادة الله وفقا لسنته وفقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن العبادة تكون طبقا للسنة ولا تكون مبنية على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. ويدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في كل خبر، كل ما أخبر به عن أمور ماضية أو مستقبلة أو أمور غائبة لا نشاهدها، كل ذلك يجب التصديق به. وكذلك امتثال كل ما أمر به، كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب امتثاله. وكذلك نهي اجتناب المناهي، كل نهي نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب اجتنابه والبعد عنه، وألا يعبد الله إلا طبقا لسنته. إذن هناك أمور أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل من شرط العبادة المعتبرة عند الله أن تكون يتوفر فيها أمران: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص وفقد العناء اتباع السنة فإنه يكون مردود، لقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وإن وجد اتباع السنة وفقد الإخلاص رد، بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال في الحديث القدسي كل عمل، وقال في الحديث القدسي الذي يحكيه الله، يحكيه رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذن لابد أن تكون العبادة خالصة، وأن تكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة. الأعمال الطيبة والأعمال الحسنة إنما تؤخذ من السنن، ولكن لا يستحسن الإنسان شيئا ويأخذ به ويقول: أنا قصدي طيب، أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير. لابد مع حسن القصد وإرادة الخير أن يكون العمل مبنيا على إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في اتباع السنن بقوله: عليكم بسنتي، وحذر ورهب من البدع بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. ولا يليق ولا يقبل أن يقول أحد: أن عملي أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير فأنا على خير ما دام قصدي طيب، لأنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأضاحي إنما تكون بعد صلاة العيد، لا تذبح الأضاحي قبل صلاة العيد. ولما كان أحد الصحابة رضي الله عنهم قصده طيب ذبح أضحيته قبل الصلاة، أراد أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل، وإذا خرج الناس من الصلاة وإذا هي مطبوخة وجاهزة فتكون أول ما يؤكل، هذا قصد طيب. لكن لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم، يعني من بضعية مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر، هذه شات لحم مهب أضاحي. الأضاحي اللي تكون في يوم النحر وأيام التشريق ويوم النحر بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. قال شاتك شات لحم، فقوله شاتك شات لحم لأنه فعل، لأن قصده طيب، ومع ذلك ما اعتبر قصده لأنه لم يكن موافقا للسنة، لم يكن موافقا للسنة. فإذا لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال وفي هذا دليل على أنه لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، وأنه لا ينفي يكفي أن يكون الإنسان قصده حسنا ليكون عمله مقبولا، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة ومن مطابقة السنة. ويدل ذلك الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو في سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة يقول أو فيهم واحد يقول سبحوا 100، ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100، ثم يقال كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، يعدون حتى يخلصوا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود، فقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا حسن عدوا بالتسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويلكم إنكم إما مفتتحوا بضلالة مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم أنهم لم يكونوا أحسن من الصحابة، فإذا بقيت الثانية وهي أن يكونوا مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فإذا العبادة لله عز وجل تكون مبنية على اتباع السنن وعلى ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما تكون مبنية على الهوى وعلى الابتداع والإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. هذا كلام مسعود رضي الله عنه، ويقول الذين فعلوا هذا الصحابة ما فعلوه وأنتم فعلتموه، فإما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. ولهذا قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما ردنا للخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدلنا ويبين لنا أن الناس عندما يأتون بأمور يتقربون إلى الله عز وجل بها، من أمثلة ذلك الموالد والإتيان بالموالد. هذه الموالد ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، مضى 300 سنة كاملة ولا يوجد شيء قال له الموالد، احتفال بالموالد 300 سنة كاملة، عشر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 3 قرون لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالموالد. متى حدث؟ في القرن الرابع الهجري. من الذي أحدثه؟ الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر. إيش الدليل؟ اتباع النصارى. النصارى يعملون مولد لعيسى وإحنا ما نعمل مولد لمحمد. هؤلاء هم الذين أحدثوه وهذه حجتهم. فالذي أحدثه رافضة والمتبوعون المقلدون نصارى. يعني حشفا وسوء كيلة. يعني ظلماتهم بعضها فوق بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. حتى النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أقرب الناس إليه أصوله وفروعه. أصوله اللي هم آباءه وفروعه اللي هم أولاده. هذا أقرب الناس إليه. فلا يؤمن أحد حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته، بل ومن محبته لنفسه. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ومن أجل ذلك كان حق أمته عليه، حقه على أمته أن يحبوه محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين. لكن المحبة بالاتباع، المحبة هي بالاتباع. علامة المحبة الاتباع، ليست علامة المحبة الابتداع، وإنما هي الاتباع، هذه علامة المحبة. الذي يدعي شيء عليه أن يقيم بينة. في أمور الدنيا الدعاوى لا بد فيها من قلب بينات. إذا قلت لإنسان عليك لحق فلا يقبل إلا إذا أتى بشهود أو اعترف المدعى عليه. أما إذا لم يأتي بشهود ولم يعترف المدعى عليه فإنه يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى. فكذلك أمر الدين لابد فيها من إقامة البينات، والبينات هي الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، وهذا هو دليل المحبة، أن الإنسان يكون عمله يعني موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه علامة المحبة، المتابعة. وإذا أحبوه أحبهم الله عز وجل: فتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا لابد من تحقق هذا الأمر، وهو أن العبادة تكون لله خالصة وتكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة، وإيجاد هذه الموالد والاحتفال بها يعني معلوم أنه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه ولا فعله خلفاء الراشدون ولا فعله يعني أصحاب القرن الأول هو قرن الصحابة ولا قرن التابعين ولا قرن أتباع التابعين. ولم يأتي ذكر الموالد إلا في القرن الرابع. إذن لو كان ذلك حقا ولو كان ذلك سائغا لسبق إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، وخير أصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. إذن لابد من تحقيق معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد من تحقيق شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وذلك بالإتيان بما تقتضي شهادتان. فالشهادة شهادة لا إله تقتضي الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي تقتضي المتابعة. ثم يلي الشهادتان الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، أعظم الأفعال وأهم المأمورات الصلاة، لأن الشهادتين هي الأساس لكل شيء، هي أس الأسس الذي تنبني عليه الأعمال كلها. وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها وأهميتها. فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وصية لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عموده الصلاة، لأن العمود هي اللي تقوم عليها الخيمة، الخيمة يستفاد منها إذا صار لها عمود، أما إذا نزعت العمود صارت فراش ملتصقة بالأرض كالفراش، ما يستفاد منها إلا الفراش، لكن إذا وضعت العمود وقامت عليها فإن الناس يستظلون بها عن الشمس وعن البرد وعن رؤية الناس، ما حد يراهم يستترون. العمارات الشاهقة إذا أراد الناس أن يهدموها كيف يهدمونها؟ ما يذهبون للدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون للدور اللي تحته ويكسرونه، ما يفعلون هذا، في طريقة يفعلها الناس، وهي أنهم يأتون للدور الأسفل ويبحثون عن الأعمدة فيه ويخلخلونها ثم يضعون فيها حديد قوي ثم تسحب بواسطة يعني آلات قوية، وإذا سحبتها نزلت في لحظة فصارت الأدوار كلها بعضها بعض كأنها دور واحد، لأنها نزعت العمود التي تقوم عليها. فإذا هذا شأن الصلاة بالنسبة للأعمال، لأن بالنسبة للأعمال الإسلام عموده الصلاة. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه يعني أوصى بها في آخر أيامه وآخر لحظاته وهو في مرض موته، فجاء عنه من طرق متعددة أنه كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصيهم بالصلاة ويحثهم على الصلاة وعلى ملك اليمين والإحسان إلى ملك اليمين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في أواخر أيامه يدلنا على عظم شأنها، ويدل على عظم شأنها أن الله فرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، ما فرض عليه وهو في الأرض، فرض عليه ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة الخمس وهو في السماء، ثم نزل ونفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، ويدل على عظم شأنها أن الله وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن الإنسان اللي محافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثت نفسه بسوء وبأمر منكر يتذكر الصلاة، يتذكر أنه يصلي لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، فيكون ذلك سببا في كفه عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا هي آخر ما يفقد في هذه الحياة، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما يفقد وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهي آخر ما يفقد في الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل سقر إذا سئلوا ما الذي أدخلهم سقر يجيبون في قولهم لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، هذا أول ما يجيبون لي. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال إنها هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين مسلمي وبين الكفر أو الشرك أو الشرك ترك الصلاة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مبين عظيم شأنها. ولما ذكر الله صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها في الصلاة وختمها في الصلاة في السورتين، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وفي آخرها والذين على صلواتهم يحافظون. وفي سورة المعارج الذين على صلاتهم خاشعون الذين على صلاتهم دائمون، هذه أول شيء، وفي آخرها والذين هم على صلاتهم محافظون. فختمت صفات المؤمنين، فبدأ صفات المؤمنين وختمت السورتين بالصلاة والمحافظة على الصلاة، وهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها ليست من أمر لين. ثم أيضا هي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات هذه الفرائض غير النوافل، فالإنسان على صلة بالله دائمة، صلة بالله صلة دائمة بالله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات غير النوافل، بخلاف بقية الأركان. الزكاة لا تجي في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من ملك نصابا وحال عليه الحول يزكي، والصيام 1 شهر في السنة، والحج 1 مرة في العمر، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأن أمرها ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ثم إن الصلاة تجب على الرجال في المساجد، صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والرجال يجب عليهم صلاة الجماعة. وقد جاء حديث تدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين، يعني وجد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافقين هم الذين تكون الصلاة عليهم ثقيلة، وبعضها أثقل من بعض، لأن قولها أثقل يدل على أنها كلها ثقيلة، لكن تزيد العشاء والفجر ثقلا. لماذا؟ لأن العشاء تقع في أول الليل، الناس يكدحون في النهار ويعملون يبحثون عن رزق، فإذا جاء الليل وإذا فيهم النوم، فالمنافق لا يبالي بالصلاة، ينام عنها، ينام بعد المغرب ويترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ما يصلي، ينام عنها. والفجر تقع في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش ويتلذذ النائم بالنوم، لا سيما إذا كان الجو باردا والمكان له فيه دافئ، فإنه إذا كان موفقا يهب من نومه، ومن كان بخلاف ذلك كالمنافقين فإنهم يبقون في فروجهم لأنهم يريدون الراحة الدنيوية. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم الصلاة التي تدعون إليها خير منه، ما تدعون إليه هو صلاة خير مما أنتم فيه وهو النوم الذي طاب لكم. فإذا هذا وجه, هذا بيان وجه ثقل العشاء والفجر عن المنافقين, والصلاة كلها ثقيلة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن في لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد ولو كان اللحم بسيط يشهد العشاء من أجل يأخذ حظه من اللحم, وما حظه من الآخرة ما فكر فيه, يفكر في الدنيا ولا يفكر بالآخرة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمين, العرق عظم عليه بقية لحم, أو مرماتين حسنتين الظلفين الشاهل بينهم شيء من اللحم, يعني ما نهم لحم بسيط, لو يعلم أنه يعني يحصل له لحم ولو كان تافها ولو كان بسيطا وكان يوزع بالمسجد يحضر المسجد من أجل يأخذ نصيبه من اللحم ولا يحضر ليصلي. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر رجل يهم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر وهم بهذا الهم يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأن شأنها عظيم وأن شأنها ليس بالهين, بل على الإنسان أن يحافظ عليها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله مؤمنا فليحافظ على الصلوات الخمس حيث نادى لهن, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال في آخر الحديث ولقد رأيتنا, ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة, وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين, هو معذور لو صلى في بيته ولكن ما تسمح نفسه أن يصلي في بيته وهو مريض, فيؤتابه يهادى بين الرجلين, واحد ماسك العضد اليمنى والثاني ماسك العضد اليسرى حتى يقيمه في الصف. هكذا كانوا يحرصون. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني مشهر الصحابة ولقد كان رجل يتابه يهادى بين رجلين حتى يقوم في الصف. ثم ويقول ابن مسعود بن عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا العشاء فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمنا بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء اتهمناه بالنفاق, يعني في الأمر ليس بهين. الصلاة يعني لازمة في أصلها وواجبة على الرجال, وأن عليهم أن يحرصوا عليها وأن يؤدوها جماعة. والمساجد إنما بنيت لذكر الله, والأذان في كل وقت يؤتى به حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني تعالوا مو صلوا في بيوتكم, حي على الصلاة تعالوا صلوا, هلموا أقبلوا صلوا في المساجد. فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل. ثم أيضا من فوائدها كون المسلمين يلتقي بعضهم ببعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض, وإذا فقد الإنسان سأل عنه, قد يصير مريض, قد يصير حصل له شيء, فهذا كله يحصل بكون الناس يجتمعون في المساجد. هذه من فوائد الجماعة. وكذلك أيضا كون كل خطوة يخطوها الإنسان فإنه يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة في ذهابه وإيابه, في ذهابه المسجد ورجوعه المسجد. كما جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد الدار عن المسجد, عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان يأتي على رجليه يمشي, فاقترح عليه بعض الصحابة قال لو أنك اشتريت عمارا تركبه في الرمضة؟ قال ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، أنا يعجبني أن بيتي بعيد من المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها درجة ويحط عني بها خطيئة في ذهابي وأيابي. فقال عليه السلام قد فعل الله لك ذلك كله، يعني معناه هذا الذي قاله وهذا الذي رجاه أنه يحققه الله له، وأخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدلنا على عظم صلاة الجماعة، وأن المسلم عليه أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن لا يتهاون بها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، الكافر إذا نطق بالشهادتين وهو لا يريد الدخول في الإسلام، هل يلزمه ذلك حتى لو قال أنا لم أقصد الدخول في الإسلام بل أنا باق على ديني؟
إذا قال لم أقصد الدخول في الإسلام أنا باق على ديني ما دخل الإسلام، ما دام قال إنه باق على دينه ما في دخول الإسلام. هذا الجواب في السؤال.
يقول يعني لا يسمى مرتدا؟
نعم،
لا يطبق
لا
عليه
حد. أصلا ما دخل في الإسلام، أصلا هذا ما دخل في الإسلام.
يقول أحسن الله إليك، هل كل من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها يكون مسلما؟
إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها ولم يعني يعمل لله عملا ولم يصلي لله ركعة، هذا ليس بمسلم. ولكنه يعني إذا يعني يعلم بأن عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، فإذا امتنع من الصلاة فإنه لا يكون مسلم.
يعني يقول ما معنى قول عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم؟
يعني معناه أنكم تعملون سيئات، لأن هذا بدعة وأنتم تعملون بدعة فهذه سيئات، أنتم تعدون ما تعدون حسنات، هم في ظنهم أنهم يعدون حسنات وهم في الحقيقة يعدون سيئات، لأنهم فاعلون لبدعة وليسوا فاعلين لسنة.
كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفي حديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد الدماء؟
نعم، لا تنافي بينهم، هذه أولية في حق الله وهذه أولية في حق العباد. يعني الدماء هذه أخطر شيء في الحقوق التي بين الناس، والصلاة هي أعظم شيء في الحقوق التي بين الله وبين العباد.
يقول بارك الله فيكم، قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أليس التوحيد أولى بالمحاسبة من الصلاة؟
لأن أصلا التوحيد هو الذي جعله يحاسب. يعني الكافر لا يحاسب، الكافر ما عنده إلا دخول النار، ما يعني حسناته وسيئاته، يعني الحسنات لا تفيده شيئا، والكفر ليس معه عمل، ليس مع الكفر عمل، وإنما يحاسب. يعني فإن نجح في الصلاة فإنه فيما سواها أنجح، وإن خسر في الصلاة فهو فيما سواها أخسر.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من عمل عملا بقصد حسن لكنه خالف السنة جاهلا، هل يثاب على قصده الحسن وإن كان العمل غير مقبول؟
لا، ما يثاب، لأن حديث الرسول ذاك الصحابي الذي جهل وقال شاتك لحم، ما قال إن أنها تعتبر له، وإنما يعني ما اعتبرت، فلم يفده كونه جاهلا يعني هذا الحكم. نعم.
يقول بارك الله فيكم: إذا ثبت عمل عن صحابي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نعمل اتباعا للصحابي؟
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هم أفقه الناس وأعلم الناس، وإذا أخبر أو حدث صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل أو بأمر من الأمور يعني ليس للرأي فيها مجال، فإنه لا حكم الرفع. يعني بيكون يتحدث عن أمر من أمور الغيب وأمور يعني كذا، فإن كلامه يكون له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وأما المسائل التي في الاجتهاد فيها مجال فلا شك أن أقوال الصحابة إذا لم يكن هناك دليل واضح يعول عليه فالأخذ ما جاء بالصحابة لا شك أنه هو الأولى.
حفظك الله فضيلة الشيخ، الاستدلال بقوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، الاستدلال بهذه الآية على فعل البدعة؟
لا أبدا، البدع السنة جاء من أحدث في أمرنا ما ليس من فرد، يعني يعني التعويل على ما جاء عن, عن, عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس التعويل على ما حكي عن بعض الأمم السابقة. فإذا كان هناك نص في عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه، ولا يعول على أشياء محتملة أو مشتبهة أو متشابهة. يعني مثل الذين يقول في أهل الكهف لا نتخذ عليهم مسجدا يستدلون به على بناء مساجد القبور ويتركون الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته.
تقسيم البدعة بارك الله فيكم إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، هل هو صحيح؟
البدع كلها سيئة، لكن هناك يعني شيء يعني هناك شيء يعني يكون فيه اقتداء، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. مقصود من ذلك أن يكون قدوة في الخير، لا أن يأتي بشيء محدث في الدين، لأن أصل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس عليهم الفاقة والفقر، يعني ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة متغيرة من الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته وخرج يبحث لهم عن شيء، ثم حث على الصدقة فصار الناس يصدقون، فجاء رجل من الأنصار معه يعني سرة أو شيء حمله في هذا يعني ثمين أو كثير ووضعه، فالناس تتابعوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أن هذا الصحابي فعل هذه السنة، أي أنه سبق إلى هذا الخير والناس تابعوه. أما أن يحدث في الدين شيء ما أنزله من سلطانه ويقال هذه سنة حسنة فهذا ليس بصحيح.
تقسيم البدعة إلى بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
لا شك يعني بعض البدع مكفرة، بعض البدع مكفرة وبعضها مفسقة. المفسقة هي التي يعني لا يصل صاحبها إلى حد الكفر، لا يصل صاحبها إلى حد الكفر، هذه مفسقة. وأما الذي يصل إلى حد الكفر فهذه مكفرة.
بارك الله فيكم، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟
البدعة الحقيقية هي التي تكون يعني لها أصل أو تكون أصلا في نفسها، والإضافية تكون تابعة لغيرها. نعم.
يقول السائل: جزاك الله خيرا، قرأت في اختيارات الشيخ الألباني الفقهية أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الأول، فهل هذا صحيح؟
نعم الشيخ الألباني قال هذا، لكن الذي عليه المسلمون والذي يعني يكون فيه الصلاة خير من النوم محقق هي الأذان الثاني، لأن الأذان الأول فيه نوم عقبه، لأن المؤذن الأول يعني يوقظ النائم ويرجع القائم ففيه نوم استراحة بعد الأذان الأول. أما الأذان الثاني ما فيه إلا القيام ولا فيه إلا الصلاة، ما فيه نوم. ثم من العلماء أيضا من وجه هذا بقوله أن 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 أن, أن, أن المقصود أن, أن 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 الإقامة يقال لها أذان، وهي أذان ثاني بالنسبة للأذان الأول. الإقامة يقال لها أذان، وقد قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة، هذا المقصود بالأذانين. وكذلك حديث الصحابي الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قالوا كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان المقصود به الإقامة، يعني كونهم من حين أمسكوا مع الأذان اللي عند كل وقت إلى أن جاء وقت الإقامة مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. فإذا الذي يظهر يعني أن المقصود أنها تأتي بالأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر، والذي به يقوم الناس من النوم، بخلاف الأذان الأول فإن فيه إيقاظ النائم وإرجاع القائم لينام قليلا. نعم.
يقول في سؤاله الثاني أحسن الله إليك: بعض العلماء يقولون إن الصلاة في المسجد تزيد في الأجر، لكن لو صلى الإنسان في بيته فصلاته صحيحة.
هذا كلام صحيح. الإنسان إذا كان صلى في بيته خرج من كونه ليس من المصلين، ولكن بقي عليه أنه ترك واجبا عليه وهو صلاة الجماعة. هذا كلام صحيح، يعني صلاة الجماعة، صلاة الإنسان في بيته تصح ولا يقن صلاة باطلة، وبها كان مصليا، ولو لم يصلي كان كافرا، لو لم يصلي أصلا كان كافرا، لكنه صار من المصلين، ولكنه ترك واجبا هو الإتيان بها في المساجد جماعة. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك: أنا لا أستطيع المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد، وأدعي التحسر على فواتها ثم تفوتني دائما، فدلني بارك الله فيك على العلاج الناجح لحالي.
أولا، إذا كنت تستيقظ وأنه يعني يحصل لك اليقظة بمنبه أو غيره، فأنت إذا سمعت المنبه قم رأسا، لا تنتظر إلا والله بقي دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة أبصر شوي، لا، من أول هب على طول، لأنك بذلك تقطع على نفسك مسألة رغبة في الفراش. أما إذا سمعت الأذان أو سمعت المنبه وقلت والله ببقى شوي، هذا شوي يمكن يجمع النوم، ثم بعدين تفوتك الصلاة ويفوتك ذلك الخير. فعليك إن كنت تقوم بأشياء منبهة، يعني ساعة دقاقة أو غير ذلك، أو يعني شيء تنبيه يعني يجعلك تقوم، فأنت بادر إلى القيام إذا سمعته، ولا تجلس تقول الله أنتظر قليل، لأنك لو قلت أنتظر قليل يمكن يصير معه نوم ثم بعدين تفوتك الصلاة. فأنت يعني احرص وبادر، ولا تتباطأ ولا تتلكى ولا يعني ترغب في الفراش وترغب أن تبقى ولو دقيقة أو دقيقتين، أبعد هذا عن نفسك. وإذا كانت ما تستيقظ نبه أحد ينبه، إذا كانك من المنبه ما ينبه خل الجماعة حولك يوقظونك، وإذا أوقظوك هب بسرعة دون أن يحصل منك تباطؤ. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنام أنا وأخي في غرفة واحدة، وعندما يؤذن الفجر أوقظه، ولكنه يتضجر ويقول لي لا توقظني بعد هذا، فكيف أتعامل معه؟
احرص على إنقاذه وعلى هدايته، وأن تكون هدايته على يديك، ولا تيأس. وإذا كان في أحد له منزلة عنده فاعرض عليه أمره واجعله يعني يساعدك عليه. المهم أنك احرص على هدايته وعلى دفع هذا البلاء عنه، وأن تكون عونا له، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من يريهم شيئا.
حفظك الله. يقول رجل حاج يصلي في الفندق مع قرب الفندق من الحرم 200 متر، لا يحضر صلاة الجماعة، إنما يصلي صلاة الجماعة في الفندق، فما حكم صلاته من حيث الأجر؟
أما صلاته فهي صحيحة، وقد فاته أجر عظيم، ومع ذلك هو يقول لنا حاج، فكيف يأتي حاج ويصلي في الفندق؟ الفندق مثل الفنادق اللي هناك، والجدران بين جدران، الإنسان بين الجدران، كلها سوا هنا وهناك، بس الفرق هنا مسجد وهناك ما في مسجد، الصلاة فيه خير من الصلاة. وإلا فإن هذا الذي يجلس في الفندق مثل كونه جالسا في بلده في بيته أو في فندق ليس عنده إلا جدران هنا وهناك، لكن فاته هذا الذي يأتي الناس إليه. والرسول قال لا تشد رحال ثلاث مساجد، ما تشد للفنادق، تشد المساجد، وهذا مسجد الصلاة فيه خير من الصلاة، أرباح ليس لحد، هذا حرمان والعياذ بالله. أقول هذا من الحرمان، نوع من الحرمان.
جزاك الله خيرا شيخنا، ما نصيحتك لبعض الشباب الذين يتهمون بعض العلماء بالإرجاء لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة؟
عليهم، أقول عليهم أنهم يعني يستقيمون وأن يتركوا يعني وأن يتركوا الانحراف، لا الغلو ولا التفريط، لا الإفراط ولا التفريط، يبتعدون عن الإفراط والتفريط. الإفراط يؤدي إلى الضياع، التفريط يؤدي إلى الضياع والانفلات، والتفريط يؤدي إلى الغلو ومجاوزة الحدود. والإنسان عليه أنه يحرص على أن يكون يعني من أهل الاعتدال وأهل التوسط، فلا يكون لا من أهل التفريط ولا من أهل الإفراط، ولا يشغل نفسه يعني بالكلام في العلماء والنيل العلماء، فإن الإنسان يهدي حسناته لغيره، يهدي حسناته لغيره ويضيق بحسناته ويسعى إلى أن يوزعها على الناس، فليبقي على حسناته وليسلم من أن تكون حسناته تكون لغيره ولا تكون له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.